أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في حجية الإجماع المنحول، وقلنا أن الأقوال في حجية الإجماع المنحول عليكم السلام بخبر الواحد أقوال ثلاثة. القول الأول أنه حجة مطلقة، القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقة، القول الثالث التفصيل بين الحدسي وبين غيره، فيكون الحدسي حجة دون غيره، وهذا التفصيل هو التفصيل المنسوب للشيخ الأعظم رحمة الله عليه. تقدم من خلال الأمر الأول قلنا أن المصنف عليكم السلام سيذكر في تحقيق الحال أمرين. الأمر الأول اتضح من خلال بطلان القول الأول، وأن الإجماع المنقول لا يمكن أن يكون حجة على إطلاقه، تبين بطلان القول الأول مما تقدم. الآن المصنف يذكر الأمر الثاني ليعين أي القولين الآخرين هو الصحيح، هل أن الصحيح القول الثاني أم أن الصحيح هو القول الثالث. فبعد أن تبين بطلان القول بالحجية مطلقة يدور الأمر عليكم السلام بين القول بعدم الحجية مطلقة يعني القول الثاني وبين القول بالتفصيل القول الثالث، فأي القولين هو الصحيح. نقطة الاختلاف بين القولين هو الإجماع المنقول الذي يدل على خبر الواحد بالحس الذي يلزم منه الحد. عندنا الآن يدور الأمر بين القول الثاني وبين القول الثالث. القول الثاني يقول الإجماع المنقول ليس بحجة مطلقة، القول الثالث يفصل يقول بعض الإجماعات المنقولة حجة وبعض الإجماعات المنقولة ليست بحجة. هاي البعض الثاني الذي يقول أنها ليست بحجة هذا مورد اتفاق بيني وبين القول الثاني. القول الثاني يقول كل الإجماعات المنقولة ليست بحجة. القول الثالث يفصل بعض الإجماعات حجة بعض الإجماعات ليست بحجة. هذا البعض الثاني لا يختلف فيه القول الثالث مع القول الثاني. القول الثاني يقول كل الإجماعات المنقولة ليست بحجة. فخلي احنا نضع ايدنا على موضع الخلاف ونحاول نحرر الحق وننقح موضع الخلاف ومن خلاله يتضح الصحيح من بين هذين القولين. شنو موضع الخلاف؟ موضع الخلاف هو ان القول الثالث المنسوب للشيخ الأعظم يقول ان خصوص الإجماع المنقول الذي ينقل اتفاق العلماء عن حس ويلزم من هذا الاتفاق الكشف عن قول المعصوم عن حد خصوص هذا الإجماع هو الذي يكون حجة. فهذا هو موضع الخلاف. موضع الخلاف هو هذا الإجماع المنقول الكاشف عن قول المعصوم عن حد اللازم للإخبار عن حد. مثل هذا المثال اللي مثلنا به أكثر من مرة، قلنا إذا استقصى صاحب الجواهر أقوال العلماء وحصل عن حس إجماع العلماء وحين ننتقل بالدلالة الالتزامية على قول المعصوم، إذا وافقنا نحن صاحب الجواهر في تلك الملازمة حينئذ سننتهي إلى عين من تأهى إليه صاحب الجواهر. مثل هكذا إجماع هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هل يكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد أو لا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد؟ القول الثاني يقول هو ليس بمشمول، لا فرق بين هذا النقل وبين غيره من الإجماعات المنقولة. القول الثاني يقول هو حجة بالخصوص، خصوص هذا المورد يكون حجة، نقل هذا الإجماع بتلك الطريقة يكون حجة. هذا مورد الاختلاف بين القول الثاني وبين القول الثالث. احنا اذا نقحنا هل ان ادلة حجية خبر الواحد شاملة لمثل هكذا نقل الإجماع أو ليست بشاملة؟ إذا جاوبنا عن هذا السؤال يتضح القول الصحيح من بين هذين القولين. إذن حتى نصحح أحد هذين القولين لابد من تنقيح هذه النقطة، موضع الخلاف. يقول المصنف: الصحيح الحق هو أن مثل هكذا إجماع، مثل هكذا نقل للإجماع، هو في الحقيقة مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، وبذلك سيكون الصحيح هو القول الثالث التفصيل، وسيكون القول الثاني القائل بعدم الحجية مطلقا هذا قول باطل وليس بالصحيح. يقول المصنف: الصحيح أن أدلة حجية خبر الواحد شاملة لهذا النقل أو لهذا الإجماع المنقول. وذلك ليش أيها المصنف؟ يقول: وذلك لأن مثل هكذا نقل سيكون في الحقيقة التصديق هو تصديق لنقل الناقل، تصديق للثقة في نقله، وليس تصديقا للثقة باعتقاده. احنا اذا صدقنا صاحب الجواب في نقل لذلك الاجماع، احنا في الحقيقة منكون صدقنا صاحب الجواهر في حدسه وفي اجتهاده وفي نظره، انما نكون قد صدقناه في نقل الحسي. مجرد تصديقنا لصاحب الجواهر في نقله لاراء العلماء اللي هو هذا نقل حسي، هذا في الحقيقة يجعل من هذا الإجماع المنقول يجعل منه مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، فيكون مثل هكذا إجماع منقول سيكون حجة. كيف أن هذا التصديق هو تصديق في النقل لا في الاعتقاد؟ بيان ذلك هذا اللي ذكره المصنف، بيان أن هذا من التصديق بالنقل لا من التصديق بالاعتقاد، هو أن معنى تصديق الثقة في خبر في نقله شنو معناه؟ معناه إلغاء احتمال الخلاف، معناه تنزيل منقول منزلة الواقع، واعتبار مضمون خبر واقع، وكأننا نعلم بمضمون الخبر. هذا معنى تصديق خبر الثقة. فإحنا حينما تعبدنا الشارع المقدس بتصديق خبر الثقة، تعبدنا بتنزيل المضمون المظنون عليكم السلام، تنزيل منزلة المعلوم، تنزيل منزلة المعلوم الواقع. ومعلوم هاي نقطة، ومعلوم أن تنزيل المضمون منزلة المعلوم وتصديق واعتبار معلوما، هذا العلم بذلك المضمون، العلم بذلك الشيء، يعني العلم بلوازمه، العلم بكل شيء يقتضي العلم بلوازمه. فنحن إذا علمنا بإشراق الشمس، الآن نحن إذا نشوف ضوء الشمس، إذا علمنا بإشراق الشمس نعلم بالضرورة بلوازم ذلك، يعني نعلم بطلوع النهار، نعلم بوجود النهار. إذا علمنا بوجود الشمس علمنا بوجود النهار اللي هو لازم من ذلك اللوازم. فإذا إحنا إذا علمنا بمضمون الخبر ونزلنا مضمون الخبر منزلة المعلوم، سنعلم بلوازم ذلك المعلوم. فإذا وافقنا الناقل للإجماع في تلك الملازمة، إحنا محل كلامنا فيما إذا فرض أن المنقول إليه يعتقد بتلك الملازمة، فحينئذ إذا علمنا باتفاق العلماء نعلم من خلال الملازمة بالكشف عن قول المعصوم، فسيكون هذا اللازم، لاحظوا، سيكون هذا اللازم هو الذي يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. الخبر لنقل الثقة إلى ملزوم، هذا الخبر لنقل الثقة مضمونة ملزوم، هناك لازم بحسب عقيدة المنقول إليه يلزم من ذلك الملزوم. فالإخبار عن اتفاق العلماء هذا ملزوم، هو أخبر عن هذا الملزوم. وأنا المنقول لي هذا الإجماع أعتقد بالملازمة، الملازمة بين شنو شنو؟ بين الإخبار باتفاق العلماء وبين الإخبار بقول المعصوم. هذا الإخبار بقول المعصوم الذي يكون لازما للإخبار عن اتفاق العلماء، هذا اللازم هو الذي سيكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواقع. ولا داعي لتكلف إثبات شمول أدلة حجية خبر الواحد لنفس المدلول المطابقي للملزوم. احنا ماكو داعي ان نتكلم ذلك، وذلك لما تقدم، لانه ان كانت هناك مشكلة شوية دقيقة، يعني التفتوا، يعني اذا كانت هناك مشكلة في شمول مضمون الخبر للأدلة، في شمول الأدلة لمضمون الخبر المطابقي، شنو كانت عندنا المشكلة؟ المشكلة قلنا أن اتفاق العلماء ليس هو حكما شرعيا ولا هو ذا أثر لحكم شرعي. فالمدلول المطابقي اتفاق العلماء مو حكم شرعي، اتفاق العلماء مو موضوع لحكم شرعي، فما يمكن أن يجي الشارع يتعبدنا بالمدلول المطابقي. هناك مشكلة في شمول أدلة حجية خبر الواحد للمدلول المطابق. شنو المشكلة؟ أنه ليس بحكم شرعي، لا موضوع لحكم شرعي، ما يمكن أن يتعبدنا الشارع المقدس. التعبد بالمدلول المطابق هذا لغو لا فائدة ولا ثمرة فيه. فنقول لأن كانت هناك مشكلة في شمول أدلة حجية خبر الواحد للمدلول المطابق، لا مشكلة في شموله للمدلول الالتزامي. ليش؟ لأن المدلول الالتزامي يحكي عن قول المعصوم، ومعلوم أن قول المعصوم حكم شرعي، قول المعصوم سنة حكم شرعي. فإذا كانت عندنا مشكلة في شمول أدلة حجية خبر الواحد للمدلول المطابق مشكلة اللغوية، ما عندنا مشكلة في شمول أدلة حجية خبر الواحد للمدلول الالتزامي، للدلالة الالتزامية، لعدم لزوم اللغوية. ليش؟ لأنه هو المدلول الالتزامي هو رأي المعصوم، ورأي المعصوم، قول المعصوم، فعل المعصوم، سنة، حجة، خبر واحد، العفو حكم شرعي. فحينئذ هذه المشكلة التي كانت موجودة في المدلول المطابقي لا توجد في المدلول الالتزامي، فلا مانع من أن تكون أدلة حجية الخبر الواحد شاملة للدلالة الالتزامية. نعم هي ليست بشاملة للدلالة المطابقية، وإحنا ماكو داعي نكلف أنفسنا أن نثبت أن أدلة حجية خبر الواحد شاملة للمدلول المطابق. خلي لا تشمل المدلول المطابق، المهم أنها شملت المدلول الالتزامي. نفس شمول الأدلة للمدلول الالتزامي كاف في رفع غائلة اللغوية. بعد ما رح يبقى دو العفو، ما رح يبقى لغو. ليش؟ لأننا نقول أن الأدلة إذا شملت الإجماع، شملت نقل الإجماع، هذا لغو، لأن اتفاق العلماء لا حكم شرعي وليس بأثر لحكم شرعي، ليس ذا أثر لحكم شرعي. هذا وين نقوله؟ نقوله إذا كان مضمون الخبر فقط المشمول هو الدلالة المطابقية، أما إذا كان الخبر يدل بأي نحو من أنحاء الدلالة، الدلالة الالتزامية أو الدلالة التضمنية، على حكم شرعي أو على موضوع لحكم شرعي، حينئذ لا مانع من أن يتعبدنا الشارع. نفس شمول الخبر لحكم شرعي بأي نحو من أنحاء الشمول، الخبر إذا كشف عن حكم شرعي، سواء كان كاشفا بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، يكشف عن الحكم الشرعي، هذا كافي في صحة التعبد به ورافع لمشكلة اللغوية. ففي محل كلامنا، احنا انما ناخذ من صاحب الجواهر نقل الحسي، يقول انا بنفسي تتبعت اراء العلماء وانقل اتفاق العلماء. احنا نقول له يا صاحب الجواهر بعد لا تنقل لا تكمل، الملازمه احنا اللي نتكفل بها. ليش؟ لان احنا فرض كلامنا ان المنقول اليه يؤمن بالملازمه، فإذا آمن المنقول إليه بالملازمة، إحنا نصدق صاحب الجواهر في نقله، في حسه والملازمه احنا اللي نتكفلها، فنثبت قول المعصوم من خلال الملازمه. يجي الادله، ادله حجيه خبر الواحد تشمل نقل صاحب الجواهر. ليش؟ لانه نقل صاحب الجواهر صحيح هو ينقل الحكم الشرعي عن حس، لكن هذا النقل الحسي عن حس، عفوا ينقل الحكم الشرعي عن حد، لكن هذا النقل الحسي هو في الحقيقة لازم للنقل الحسي بحسب عقيدة المنقول إليه، فيكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد. وقد نقطة نذكرها على نحو الإشكال ونجاوب عنها ثم نطبق العبارة. إن قلت كيف تقولون بأن الأدلة شاملة للمدلول الالتزامي وليست بشاملة للمدلول المطابق؟ تقدم احنا فيما سبق أن المدلول المطابق بحد ذاته لا يمكن شمول الدليل أدلة حجية خبر الواحد لو للزوم اللغوي. ليش؟ لأن لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. فنقول أن الأدلة ليست بشاملة للمدلول المطابق إلى اللزوم اللغوي، فكيف نقول بشمول الأدلة للمدلول الالتزامي وليست بشاملة للمدلول المطابق، مع ما تقدم في المنطق من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية؟ الدلالة الالتزامية، الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، ذكر بالحاشية ويلزم الالتزام والتضمن المطابقة ولو تقديرا. يعني لا تتحقق الدلالة الالتزامية ولا تتحقق الدلالة التضمنية إلا بعد تحقق الدلالة المطابقية. واضح هذا القدر؟ في حين إحنا اللي سويناه شنو؟ اللي سويناه أن أثبتنا حجية للدلالة الالتزامية ورفعنا اليد عن حجية الدلالة المطابقية. هذا معناه تخلف المتبوع عن التابع. وجد التابع من حيث هو تابع من دون وجود المتبوع من حيث هو متبوع. وجدت الدلالة الالتزامية مع عدم وجود الدلالة المطابقية. هذا مشكلة، هذا يخالف ما تقرر في المنطق. الجواب عن ذلك هو أن ما ذكر في المنطق صحيح، اللي ذكر من أن الدلالة الالتزامية والتضمنية تابعة للمطابقية هذا صحيح ولا نخالفه، احنا نؤمن بذلك، لكن المذكور في المنطق هو التبعية من حيث الوجود ومن حيث التحقق. يعني أن الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية لا تتحقق ولا توجد إلا بعد وجود الدلالة المطابقية، هذا احنا نؤمن به، لكن محل كلامنا ليس في ذلك. احنا محل كلامنا مو في وجود وعدم وجود الدلالة المطابقية، احنا محل كلامنا في التبعية من حيث الحجية. نقول احنا انما فككنا بين الدلالة المطابقية وبين الدلالة الالتزامية من حيث الحجية مو من حيث الوجود والتحقق. فاحنا نقول ان الدلالة المطابقية موجودة والدلالة الالتزامية موجودة تابعة للمطابقية، لكن الدلالة المطابقية الموجودة ليست بحجة، الحجة هو خصوص الدلالة الالتزامية. فإحنا ما فككنا بين المطابقية والالتزامية من حيث الوجود والتحقق، إنما فككنا بين المطابقية والالتزامية من حيث الحجية، فنقول أن المطابقية ليست بحجة والالتزامية هي التي تكون حجة. إذا ثبت ذلك، إذا ثبت أن أدلة حجية الخبر الواحد شاملة لمثل هكذا نقل للإجماع، حينئذ سيكون الصحيح هو التفصيل. لاحظ التفصيل بين شنو شنو؟ التفصيل بين ما لو كان نقل الإجماع عن حس يلزم منه الإخبار عن قول المعصوم حسا في عقيدة المنقول إليه، لو كان هو المحصل للإجماع فيكون حجة، وبين الإجماع المنقول الذي لا يكشف في عقيدة المنقول إليه عن قول المعصوم لو حصل هو الإجماع. نفصل بين هذين النقلين. ولعل الشيخ الأعظم أشار إلى هذا التفصيل. إحنا الآن توصلنا إلى تفصيل لكن بالدقة ليس هو تفصيل الشيخ الأعظم. تفصيلنا أعم وأوسع من تفصيل الشيخ الأعظم، هو ينطبق على تفصيل الشيخ الأعظم، يعني لعل تفصيل الشيخ الأعظم صغرى من صغريات تفصيلنا. نقرأ العبارة ونشوف إذا أكفت شيء واضح. قال ثانيا بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحده. وين ثبت؟ بالأمر الأول اللي ذكره. يعني شنو؟ يعني ثبت بطلان القول الأول. بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحده واجتهاده، إنما تدل أدلة حجية الخبر على تصويب الثقة في شنو؟ في نقله، في منقوله، مو في حده واعتقاده. فنقول لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع، صاحب الجواب نقل الإجماع، هو حصل الإجماع ونقله. لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه مو في نظر الناقل، يستلزم الحكم الصادر من المعصوم، وإن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك، سواء كان مستلزما أو لم يكن مستلزما في عقيدة الناقل. اللي ينفعنا في عقيدة المنقول إليه، يعني الملازمة ثابتة في نظر المنقول إليه، فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلة حجية الخبر؟ هذا أيضا غير مشمول. إذا غير مشمول شنو اللي راح يصح؟ إذا غير مشمول راح يصح أحسنتم القول الثاني، أما إذا قلنا مشمول راح يصح القول الثالث. المصنف يقول نعم أبو علي عندي وهذا
لأنه ناقل إجماع نقل كبرى يعتقد المسلم بحجية الكبرى المنقول إليه الذي يعتقد بحجية هذه الطريقة أن الإجماع إذا كان حاصل يستلزم منه الكشف عن رأي المعصوم كما لو كان الشيخ الأنصاري يعتقد بحجية هذه الطريقة الكبرى.
نعم نعم.
الذي نقل إليه إنما نقل صغر وهو شوف تحصيل اتفاق الفقهاء.
نعم نعم.
المنقول إليه إنما أخذ
صغرى
من
النار. وإحنا هذا اللي سويناه. صحيح هذا اللي سويناه. بس شنو عندنا مشكلة اللغوية شلون نرفعها؟
ما
كل لغوية.
ناقل
صاحب. لا مو شرط. لا لا شوف شوف لا لا اتفق بس انت. صاحب الجواب شنو اللي قال؟ قال أنا حصلت اتفاق العلماء. سؤال هل أن الشارع يمكن أن يتعبدنا بهذا الخبر؟ لا لا ليش؟ لا أبدا نحتاج نقول إيه قد يقال لا ما يشمي. ليش ما يشمي؟ لأن صاحب الجواهر نقل شنو؟ نقل اتفاق العلماء، واتفاق العلماء وحده مجردة مو حكم شرعي.
ليش هذا السؤال رأسك تقول هذا النقل مصاحب الفقهاء يمكن الأخذ به تصديقه كصغرى لهذه الكبرى اللي اعتقد انا بحجيته.
شو اعتقد بشنو؟
بحجيه الاجماع اللي هو ناشئ من هذه الطريقه الحدي اللي ملزوم لتحصيل العلماء تلحدي. يعني لو كان الشيخ الأنصاري يعتقد بحجيه هذه
اي مو هذا الطريق صحيح شيخنا بس التفتوا انا ما اقدر اقبل كلام صاحب الجواب.
مو اقول لك لحكم شرعي.
لا مو حكم شرعي.
اقول لك نقل.
أي من قال أن الأدلة تشمل؟ من قال أن
نقل الثقة أي أمر سواء كان حكم شرعي أو غير حكم شرعي موضوع من الموضوعات يحتاج نرجع
طبعاً يعني لاحظوا أنا أسأل إذا إجا الناقل وقال مات زيد هذا حدث وكان ثقة أي اجى الثقه قال مات زيد الشارع يتعبتني لو ما يتعبتني ما يتعبت الشارع انما يتعبتني بالمسائل الشرعيه. قلنا ركزنا على هاي النقطه، هذا شارع مو خالق مو مولى، شارع شارع. شنو معنى الشارع يقول هذا الكتاب موجود الان ثم مات؟ لغو. الشارع يتعبدني بإثبات وجود الكتاب، هذا لغو. الشارع إنما يتعبدني بالأحكام الشرعية، إنما يتعبدني بموضوعات الأحكام الشرعية، إنما يتعبدني بشرائط الأحكام الشرعية فيما يرتبط بشريعة. أما نيجي صاحب الجواهر يقول اتفقت كلمة العلماء، الشارع يقول لي صدق، يقول لا ما صدق. شنو معنى أنت مالك علاقة أنت تعبدني أو ما تتعبدني؟
ثبوت حكم شرعي.
لا من يقول
اللي هو اتفاق الفقهاء بنظر المنظور اليه راح يشكل الموضوع يكون اثرا لثبوت حكم شرعي.
هو هذا اللي قلناه احنا، اللي قلنا ان هذا دلاله مطابقيه صحيح مو مشموله، لكن لازم ذلك شيخنا قاعد يتعبرون بنفس المطلب اللي احنا نقوله لكن بعباره اخرى.
ما نحتاج الى ثبوت دلاله التزاميه، يعني ثبوت اللازم عند صاحب الجواب وعدم ثبوته ما نحتاج.
احنا
نشك المطابق نحتاج، يعني شيخ الانصاري لا يحتاج ثبوت المدلول الالتزامي، وهم صرح انه يكون سواء كان في نظر الناظر يستلزم او لا يستلزم.
جيد، وانا
اللي يحتاج الشيخ الانصاري هو ثبوت المدلول المطابقي
عند
صاحب الجواب.
جيد، الشارع المقدس يتعبدني بالمدلول المطابقي،
هو هذا الكلام بعد ما يحتاج ان نثبت ان
لا هو هذا اللي قلنا بلحاظ المدلول المطابقي الشارع ما يتعبدني. نعم هذا المدلول المطابقي الا لازم بحسب عقيدتي انا، فالشارع يتعبدني بالدلاله الالتزاميه ممكن اي، اما الدلاله المطابقيه ما يتعبدني. وين المشكله استاذ؟
اذا على هذا الكلام سواء كان المنقول اليه يعتقد بالملازمه او لا يعتقد، بعد الشارع لازم يتعبد بالمدلول الالتزامي عند الناقل.
لا لا
نعم، اذا قلنا ثبوت الدلاله الالتزاميه المدلول الالتزامي اللي هو حكم
الشارع، الدلاله الالتزاميه عندي انا مو عند صاحب الجواب. اكو اثنين نقلوا، لاحظوا اكو اثنين نقلوا، صاحب الجواهر نقل اللي ما يؤمن بالملازمه، والشيخ الاعظم نقل اللي يؤمن بالملازمه. فكل من هذين النقلين انا عندي اكو ملازمه. ليش؟ لان انا اؤمن بالملازمه، انا اوافق الشيخ الاعظم ولا اوافق صاحب الجواهر في عدم ثبوت الملازمه، انا اقول اكو ملازمه. فانا عندي هذا الكلام الصادر من الناقل ملزوم، يلزم منه حكم شرعي بحسب عقيدتي. فانا اقول صحيح ان الشارع ما يتعبدني بالدلاله المطابقه.
اما الدلاله المطابقه لكلام صاحب الجواهر
لكل منهما اي، الدلاله المطابقيه ما يمكن ان يتعبدني بها اثنينات، يتعبدني بالدلاله الالتزاميه لكل منهما. هو مو مهم ان يؤمن او لا يؤمن، قالوا أن الكلام يدل على الدلالة الالتزامية المدلول المطابقي، هذا ذكره، أن المدلول المطابق يدل على يدل بالدلالة الالتزامية على اللازم، آمن القائل أو لم يؤمن، التفت القائل أم لم يلتفت. أكو لوازم لكلامنا، مو من حق يقول ها أنا ما ملتفت. لا، أنت كلامك إلى لازم، أنا فهمت اللازم، أما أنت تقصد أو لا تقصد، ملتفت أو ما ملتفت، هذا بقطع النظر عنه. فأنا ما عندي فرق، أنا اللي أؤمن بالملازمة ما عندي فرق بين أن المقابل يؤمن بالملازمة أو لا يؤمن بالملازمة. الشارع المقدس يقول أنا ما أتعبدك بالمدلول المطابق للزوم اللغوي، نعم أتعبدك بالمدلول الالتزامي لعدم اللزوم اللغوي، فأتعبدك بالمدلول الالتزامي، وماكو داعي تثبت المدلول المطابقي. قلنا ماكو داعي تكلف نفسك ان تثبت شمول الادله للمدلول المطابق. فانتوا وين تختلفون ما اعرف يعني واقعا. اقول انتوا قاعد تصيغون نفس المطلب بعباره اخرى.
انا اقول
ان
نكون اللي ثبت الحكم الشرعي هي الدلاله الالتزاميه عند الناقل.
نعم لا الدلالة الالتزامية تثبت عندي أنا المنقول إليه.
وعلي بعد ما نحتاج إلى إثبات حجية الدلالة الالتزامية عند الناقد، نحتاج إلى أنه أن نثبت ناخذ بس فقط المدلول المطابق من الناقد.
معجيب قلنا المدلول المطابق واحدة من شبل الأدلة،
سواء كان الناطق يعتقد أو لا يعتقد، يعني
يثبت
عند الدلالة الثانية أو لا يثبت.
فالشارع المقدس ما يمكن أن يتعبدني بالدلالة المطابقية عند الناقل، ما يمكن
ولا أحتاج الدلالة الزامية أيضا عند الناقل.
فقط مؤسسة زيد الشارع يتعبدني به، اتفق العلماء،
اتفق العلماء
هذا مو حكم شرعي، الشارع ما يتعبدني به. اذا الشارع قصر نظر على اتفق العلماء ما يمكن ان يتعبدني به، هذا لغو وتقدم بلحاظ المدلول الالتزامي، لان المدلول الالتزامي حكم شرعي، الشارع يتعبدني بالمدلول الالتزامي.
مجموعة محصل ينقل صاحب الجواهر يكون كاشف على رأي المعصوم، بعد ليش نقول أول ثاني ثالث ثالث تفصيل على هذا؟ كل مجموعة محصل ينقل صاحب الجواهر أو غيره، المنقول إليه شوف عنده أنه
لا. إذا أنا ما أؤمن بالملازمة، بعد ما راح يكون، لأن هذا صحيح نقل عن حد، لكن ما لازم لي نقل عن حس، ماكو ملازم. إذا أنا ما أؤمن بالملازم فما راح يصير مدلول التزام، فما راح يكون مشمول لأدلة حجية الخبر الواحد، فما يكون حجة. أنا إذا ما أؤمن بالملازم، الآن إحنا إذا ما صدقنا، ما قلنا أن نقل العلماء يعني أن هذا مأخوذ من الإمام، إذا ما آمنا بتلك الملازمة كما إحنا ما آمنا سابقا، إذا ما آمنا بذلك بعد ما راح يكون حجة. المصنف نقطة كبرى قال إذا آمن المنقول إليه بالملازمة حينئذ يكون الإجماع المنقول حج، لكن الشيخ الأنصاري لما آمن بالملازمة ثبت عند الصغرى، إحنا لا مو بالضرورة أن تثبت عندنا صغريات تلك الكبرى. إذا المنقول إليه آمن باللطف، إذا ثبتت الملازمة هذا كافي.
مجرد مثال يعني
الشيخ الأنصاري، إيه هسه راح نقرأ العبارة. المصنف يقول أنا ثبتت كبرى لصغرى كلام الشيخ الأعظم، كلام الشيخ الأعظم يمثل صغرى للكبرى. وين وصلنا بالقراءة؟ الحق أنه ينبغي أن يكون مشمولاً لها، مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، لأن الأخذ به حينئذ لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه، اللي ثبتنا أنه هو ماكو دليل على تصديق الناقل في رأيه، وربما كان الناقل أصلاً لا يرى الالتزام، لا يرى صحة الملازمة هاي، وربما لو قايل فربما بلفظ التعليل يكون أحسن. ليش؟ هو يقول أن هذا القبول من الناقل لا يكون قبولا للنقل في عقيدته وفي رأيه. ليش لا يكون؟ يقول لأنه الاحتمال أن أصلا هو ما يؤمن بتلك الملازمة، فمو قبول لرأيه، قبول لنقله، لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه، وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام، بل لا يكون الأخذ به إلا من جهة تصديقه في نقله، لأنه لما كان المنقول وهو الإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، لما كان المنقول يعني الإجماع يعني اتفاق العلماء، هذا اتفاق العلماء شنو ملزوم، شنو اللازم مالته، يستلزم في نظر المنقول إليه، الملازمة ثابتة في عقيدة المنقول إليه، يستلزم الحكم الصادر من المعصوم. إذا عندنا لازم اللي هو نقل الاتفاق، وملزوم اللي هو قول المعصوم، وملازم، الملازمة ثابتة في نظر المنقول إليه، فالأخذ به والبناء على صحة نقله يستلزم البناء على صدور الحكم، فيصح التعبد به بلحاظ هذه الجهة، يعني بلحاظ الدلالة الالتزامية، مو بلحاظ المدلول المطابقي اللي هو أصلا مو حكم شرعي. بل أن الخبر عن فتاوى الفقهاء الإخبار عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم. الإخبار باتفاق الفقهاء ملزوم، والإخبار عن قول المعصوم لازم، والملازمة ثابتة في نظر المنقول إليه. وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأول هو المشمول لأدلة حجية الخبر، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. هذا ما يهمنا، خصوصا إذا كان ثابت الملازمة أيضا ثابتة عند الناقل، لكن ما يتوقف الاستدلال عليه، خصوصا لا سيما. ولا نحتاج بعدئذ، بعد أن أثبتنا شمول الأدلة للمدلول الالتزامي، ما نحتاج إلى إثبات شمول الأدلة للمدلول المطابقي، ولا نحتاج بعدئذ إلى تصحيح شمول أدلة حجية الخبر للخبر الأول، يعني الملزوم، يعني اتفاق العلماء بلحاظ التزامه للحكم، يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم، فيكون من ناحية المدلول الالتزامي وهو الإخبار عن صدور الحكم، عن صدور الحكم يكون حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر. وإن لم يكن حجة، وإن لم يكن من جهة المدلول المطابق حجة، فالحجية ثابتة للمدلول الالتزامي مو للمدلول المطابق مشمولا لها. إن قلت كيف هذا التفريق بين الدلالة المطابقية والالتزامية، يقول لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في أي عالم، في أي اعتبار، من ناحية الحجية، من ناحية الحجية ماكو تبعية، التبعية ثابتة من ناحية الوجود والتحقق، وإن كانت تابعة لها ثبوتا وجودا تحققا كما تقدم في المنطق اللي تقدم، التبعية من حيث الوجود مو التبعية من حيث الحجية، إذ لا دلالة التزامية، هذا تعليل للتبعية الثبوتية، إذ لا دلالة التزامية إلا مع فرض الدلالة المطابقية، ولكن لا تلازم بينهما في الحجية. الآن ثبت أن أدلة حجية خبر الواحد شاملة للخبر الحسي بعد ولبعض الأخبار الحسية، يعني شنو اللي ثابت؟ قول الثالث. يقول وإذا اتضح لك ما شرحناه، قول الأول شنو؟ لا مو مطلقا، فصلنا، مو قلنا كل أخبار حسي، العفو، كل أخبار حدثة، بعض الأخبارات الحدثية، مو كل أخبار حدثة، بعض الأخبارات الحدثية اللازمة للأخبار الحدثية. وإلا الفقيه حينما يجي ينقل رأي الذي يقطع بذلك الرأي، هذا أخبار حدثية لو حدثية حدثية، نقول الأدلة شاملة إليه؟ لا مو شاملة. إذا شاملة إليه يعني راح يكون قول الفقيه حجة في عقيدة في حق كل شخص، مو فقط مقلدين. وين اكو عندنا مدلول؟ ما عندنا دلالة مطابقة والتزامية، هو الفقيه ينقل الحكم الشرعي، لكن نقله للحكم الشرعي بحسب عقيدة، بحسب عقيدته احنا صحيح اذا صدقنا الفقيه الثقه نقول نعم انت تعتقد، لكن هذا ما يعني ان اعتقادك صحيح. ما عندنا اصل يقول ان الاصل في المجتهد ان يكون صحيح الاعتقاد. قال واذا اتضح لك ما شرحناه، يتضح لك ان الاولى التفصيل في الاجماع المنقول بين شويه، لاحظوا عباره، مو عبارة الشيخ الأعظم، لا هاي أعم من عبارة الشيخ الأعظم، نعم أحسنتم. وإذا اتضح لك ما شرحناه، يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول، لاحظ الإجماع المنقول بين ما إذا كان الإجماع المنقول كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، إيش وقت لو كان هو المحصل له؟ يعني أن صاحب الجواب حينما ينقل اتفاق العلماء، إذا أنا أؤمن بطريقة الحد وأؤمن بالملازمة أقبل كلام صاحب الجواهر كما لو كنت أنا بنفسي حصلت الإجماع، فماكو فرق بين أن صاحب الجواهر ينقل الإجماع أو أنا أحصل الإجماع. كما أن تحصيل الإجماع بالنسبة لي أنا إذا حصلت الإجماع وأنا أؤمن بالملازمة فأقول أن إذا اتفق العلماء معنى ذلك أن هذا الاتفاق مأخوذ من الإمام، فاتفاق العلماء راح يكون ملزوم وقول المعصوم راح يكون لازم، فيثبت عندي الحكم الشرعي ويثبت قول المعصوم. يقول لا فرق حينئذ بين أن صاحب الجواهر حصل الإجماع أو أنا اللي أحصل الإجماع. يقول بينما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، لو كان المنقول إليه هو الذي يحصل الإجماع فيكون حجة هذا القول الأول أو هذا القسم الأول، بين ما إذا كان الإجماع المنقول يكشف فيكون حجة، وبين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه فلا يكون حجة. كما في الفقيه هو يحصل الإجماع ويقول أنا بحسب عقيدتي يكشف عن رأي المعصوم، المنقول إليه مو بالضرورة يقبل تلك الملازمة، يقول هذا ليس بحجة فيفضل. وبين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه فلا يكون حجة لما تقدم أن أدلة خبر الواحد، هذا لما تقدم تعليل المن تعليل للثاني ليش ما يكون حجة، يقول لما تقدم أن أدلة خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل في نظره ورأيه. أفرض هو يؤمن، هذا مو معنى أنه هو صدق في اعتقاده وفي نظره، فهذا تعليل للشق الثاني اللي لا يكون حجة. فإحنا فصلنا بين نقل ونقل، نقل إجماع ونقل إجماع، بعض يكون حجة بعض لا يكون حجة. الشيخ الأعظم أيضا فصل بنفس التفصيل، لكن الشيخ الأعظم أجل نزل عقيدة في حجية الإجماع المحصل. هو إيش وقت يقول الإجماع المحصل حجة؟ الشيخ الأعظم إيش وقت يكون عنده الإجماع المحصل حجة؟ قال خصوص الإجماع الحسي يعني الدخولي خرجناه، خصوص الإجماع الحسي. هو لما كان يؤمن بذلك فشال عبارة من كلامنا من تفصيلنا، شال عبارة كما لو كان حصل الإجماع بنفسه، يقول إحنا عندنا خصوص الإجماع الحسي من المحصل هو الذي يكون حجة، فإحنا راح نشيل المحصل نخلي شنو؟ نخلي الحسي. فطبق هاي الكبرى اللي إحنا التزمنا بها الآن بالنتيجة على صغرى، وذكر التفصيل بحسب ما يرى هو. يقول ولعله إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم في تفصيله الذي أشرنا إليه سابقا، لعل من باب حسن الظن بالشيخ الأعظم نقول الشيخ الأعظم هو انتهى إلى نفس النتيجة اللي إحنا انتهينا لها بحسب الدليل، لكن هو طبق تلك القضية الكبروية الناتجة من الدليل الآن طبقها على الإجماع الحدسي بحسب عقيدته في حجية الإجماع المحصل. هذا تمام الكلام في الباب الثالث، الكلام يقع في الباب الرابع. نعم شيخ. الإجماع المنقول بالتواتر.
يعني لو كان المنقول إليه مثلا يعتقد بحصار الإجماع بطريقة النقل ونقل إليه الإجماع بطريقة الحد.
زين هو قبل تكملون كان يقول بالإجماع المنقول بالتواتر كان يقول حجة؟ لا.
نعم إذا كان في طريق في المنقول إليه يعتقد بتلك الطريقة.
لا. كان يقول حكم المحصل.
يعني إذا كان المحصل له يعتقد بتلك الطريقة
نعم
فيكون حجة.
زين. فمثلا
الذي يعتقد بالانتصار بطريقه اللغه
الشيخ الطوسي زين.
ونقل اليه اجماعا متواترا بطريقه الحج او بطريقه الحج
فيكون حج.
ليش يكون حج؟ هو لا يعتقد بالحج.
ها بالحج بالحج ما يكون حج.
خل نفس الحج هذا الكلام نقله اذا كان منقول بخبر الواحد
اي
هم ايضا لا يكون عنده حج.
فشنو
ما ذكرت بعد ذلك
فمو محظور هذا مو محظور. لاحظ بعض افراد المنقول بالتواتر ليس بحجه وبعض افراد المنقول بخبر الواحد
ماكو فرق تمر بالتفصيل يعني
بين
الاجماع المنقول بالخبر المتواتر او بخبر الواحد
ثم ماذا؟ مو محظور شيخ. احنا لا احنا اخرجنا انا ما قاعد اتامل وياك بالضبط حتى اصل الى نفس النتيجه. بس لو فرض ان انا وافقتك ووصلنا الى نفس النتيجه احنا اخرجنا الاجماع المنقول بالتواتر وجينا بحثنا في الاجماع المنقول بخبر الواحد. لو فرض ان النتيجه في الخبر المنقول بخبر الواحد هي عين النتيجه في الاجماع المنقول بالتواتر هذا مو محظور. احنا ما بحثنا في الخبر الاجماع المنقول بالتواتر قلنا هذا حكم المحصل لان احنا نحصل بالقطع بالاتفاق. فاحنا شنو راينا بالاتفاق فيما تقدم الان نجري عندنا ولا نحتاج في ادخاله في البحث. هذا مو لازم فعلا. الكلام يقع في الباب الرابع. الباب الرابع هو الدليل العقلي. احنا قاعد نتحدث في المقصد الثالث يعني في باب الحجج. هل أن الظاهر حجة؟ هل أن الإجماع حجة؟ الآن نسأل هل أن الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة؟ تقدم بالجزء الثاني بعض صغريات الدليل العقلي واعتمدنا فيما تقدم على ما سيأتي الآن. إذا بنينا على أن الدليل العقلي حجة حينئذ إذا حكم لاحظ إذا حكم العقل بحسن العدل شرعا العقل شنو دعوة؟ العقل يقول أن الشارع المقدس يفتي بحرمة الظلم مثلا. فالدعوة شنو؟ الدعوة حرمة الظلم عند الشارع. لكن من المدعي؟ المدعي هو العقل. هنا نريد نبحث نريد نفهم نقول هل نصدق العقل في دعاوى أو لا نصدق العقل؟ هل أن حكم العقل هل أن نسبة الحكم الشرعي للشارع المقدس من قبل العقل هاي النسبة تقبل أو لا تقبل؟ هل يكون حكم العقل حجة أو ليس بحجة؟ كلامنا كان صغروي الآن نتحدث بشكل كبروي. المصنف قبل أن يثبت أو ينفي من ذلك قبل أن يثبت أو ينفي الحجية عن دليل العقل يقول لابد إحنا من الرجوع قليلا إلى الدليل العقلي وبيانه وشرحه وبيان المراد منه ومعرفة حدوده حتى نثبت الموضوع قبل أن نحكم على ذلك الموضوع بالحجية وعدم الحجية. فالمصنف يرجع إلى استعراض أقوال المتقدمين من العلماء في تحديد الدليل العقلي موضوعاً مو حجة موضوعاً. نريد نشوف شنو معنى الدليل العقلي. فيقول المصنف كلمات المتقدمين اللي نفسهم المتقدمين قالوا أن الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل نفس هذا الدليل اللي أثبتوا الدليلية إليه. هذا كلماتهم مضطربة وليست بواضحة في تحديد معناه. كلماتهم مرتبكة ومضطربة وغير دقيقة في تحديد معناه. بعضهم أصلاً ما ذكر الدليل العقلي كدليل من الأدلة. بعضهم ذكر الدليل العقلي لكن ما شرح الدليل العقلي شنو المراد منه. قال العقل دليل على الحكم الشرعي وما بين شنو دائرة شنو سعة دائرة الدليل العقلي. وبعض آخر ذكره وشرحه بشرح ليس بصحيح، ليس بدقيق. أدخل في الدليل العقلي بعض الأدلة اللي تقدمت في باب الضوابط، مثلا أدخل في الدليل العقلي بعض المفاهيم، مع أنه تقدم أن المفهوم من باب حجية الألفاظ، من باب حجية الضوابط. تقدم أن وين بحثنا المفهوم؟ بالجزء الأول مو بالجزء الثاني. بل بعض آخر ذكر الدليل العقلي وبين الدليل العقلي ولم يتعرض لأهم مسألتين من مسائل الدليل العقلي، شنو؟ المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. ما تعرض، تعرض إلى بعض الأغيار مع أنه ما تعرض للب البحث. المصنف هذا اللي راح يبينه في خلال هاي الصفحات الأولى من هذا الكلام. قال: قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية، سواء كانت مستقلات أو غير مستقلات. المستقلات الحسن والقبح العقلي، غير المستقلات مسألة مقدمة الواجب، مسألة الضد، الإجزاء وغيرها من المسائل المتقدمة. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناه هناك في قسمين رئيسيين: الأول حكم العقلي بالحسن والقبح وهو قسم المستقلات العقلية، والثاني حكمه بالملازمات، حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر وهو قسم غير المستقلات العقلية. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، كما وعد في الجزء الأول ببيان حجية الضوابط في الجزء الثالث. والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول شنو اللي يقوله؟ إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي: كتاب، سنة، إجماع، دليل عقلي. بينما أن بعض علماء أهل السنة، لاحظوا هاي المصنف يحتاج، يقول علماءنا حصروا الأدلة بالأربعة، علماء السنة إيش أضافوا؟ أضافوا أمور أخرى غير شنو؟ غير تلك الأربعة. شنو اللي أضافوا؟ أضافوا القيام. شنو اللي أضافوا؟ الاستحسان بعد المصالح المرسلة. من خلال هذه الإضافة نفهم أن المراد من الدليل العقلي هو شنو؟ غير القياس. ليش؟ لأن القياس إحنا لا نؤمن بحجيته. في عين الوقت الذي نقول أن القياس ليس بحجة نلتزم بأن العقل حجة. هذا شنو معنى؟ معنى أن القياس مو مشمول للعقل، فلا تفهم من العقل العقل المنطقي تمثيل واستقراء وقياس، لا، العقل يبدو فشيء آخر، اصطلاح جديد اللي ذكرناه سابقا: الحكم بالملازمة بين التحسين والتقبيح العقلي والتحسين والتقبيح الشرعي، الحكم بالملازمة بين حكمين شرعيين. هذا المراد من العقل، يبدو لحد هنا هذا المراد من العقل. بينما أن بعض علماء السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة أضافوا القياس ونحو القياس مثل الاستحسان والمصالح المرسلة على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. فمن ظن من الأخباريين فيهم في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس تشنيعا عليهم ليس في موضعه. اجوا الأخباريون قالوا أن لاحظوه الأصوليون يتبعون العقل، ومن العقل شنو؟ القياس، من باب التشنيع على الأصوليين. هذا في غير موضعه، مو صحيح، لأن احنا لا نؤمن بحجية القياس. هذا افتراء على الأصوليين ليس في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. هم صرحوا بعدم اعتبار القياس، فمو من المناسب أن يجي الأخبار يشنع على الأصول يقول يتبع القياس. ومع ذلك فإنه لم يظهر مع هذا. مع ذلك يعني شنو؟ مع أن اللي يظهر من الأصوليين من المتقدمين أنهم لا يريدون بالعقل ما يشمل القياس، لكن هذا شنو؟ هذا عقد سلبي. العقد الإيجابي شنو؟ عرف لي الدليل العقلي على نحو العقد الإيجابي. احنا اتهمنا أن الدليل العقلي ما يشمل القياس، لكن شنو المراد من الدليل العقلي؟ يقول هذا مو واضح، مو منضبط في كلمات المتقدمين. يقول ومع ذلك فإنه لم يظهر لي المصنف، لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، مو واضح شنو مراده، حتى أن الكثير منهم لم يذكره في الأدلة أولا، أو لا ذكره أو لم يفسره، أو ذكره وفسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة. يعني شنو؟ يعني بيّن تفسير، هذا التفسير يشمل بعض أنحاء السنة مو في قبال السنة. يقول أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة. وأقدم نص، نقرأ فقط هذا النص، يقول وأقدم نص وجدته على ما ذكره، وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 413 للهجرة في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام. هذا مثال علي من مثال على القسم الأول اللي أصلا ما ذكر، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة. شنو الثلاثة؟ الكتاب، السنة النبوية، سنة المعصوم. هاي الأمور الثلاثة هي الأدلة، الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة صلوات الله عليه. ثم ذكر أن طرق الموصلة إلى ما فيها هذه الثلاثة العقل واللسان والأخبار. اللسان والأخبار وأول أهل العقل، أول تلك الأمور العقل. فالعقل شنو؟ العقل يوصل للكتاب، العقل يوصل لكلام النبي صلى الله عليه وآله، العقل يوصل لكلام الأئمة. وقال عنه، قال عن العقل وهو سبيل إلى معرفة شنو؟ مو دليل في قبال بقية الأدلة، لا ينقح لنا صغرى حجية الكتاب مثلا، وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار، أو لا يثبت لنا الحجية، مو أنه دليل حجة في عرض الكتاب، لا يثبت لنا حجية الكتاب. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن بصدده. إحنا نريد تعرف لنا العقل اللي هو دليل في قبال بقية الأدلة، مو تعرف العقل الذي يكون دليلا على حجية بعض الأدلة، ما لنا علاقة بهذا الكلام. فإذا الشيخ المفيد لم يذكر الدليل العقلي أصلا، وثم يعرج المصنف على بعض كلمات المتقدمين الأخرى اللي بعضها لم تفسر الدليل العقلي، والبعض الآخر فسرت الدليل العقلي لكن لا بما يصلح أن يكون دليلا رادعا في قبال بقية الأدلة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.